انها بعد المئة من دروس التفسير، وفيه الايات التي تبدأ من الاية الثامنة عشرة من سورة يونس عليه السلام، وهي الاية التي يقول فيها ربنا: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية الأولى من درس اليوم، وفي هذه الآية نقاط يحصل أن نتمهل عندها وأن نتأمل فيها. أولا، ما معنى قوله تعالى ويعبدون؟ وما معنى لفظ العبادة الذي يرد في القرآن الكريم ويتردد كثيرا؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدعاء مخ العبادة، وفي رواية أخرى الدعاء هو العبادة. فمن مظاهر العبادة أو أعظم مظاهرها الدعاء. فالله يقول عن هؤلاء الناس: وهم الكفار الذين واجههم القرآن من أول يوم، وهم البيئة التي تلقت القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللحظات الأولى. يقول عنهم: ويعبدون من دون الله. الوقفة الثانية عند قوله تعالى من دون الله، من دون الله يعني من كان أقل منه منصبا وخطرا، ولا شك أن الخلق جميعا أقل وأضعف وأذل وأشقر أمام عزة الله سبحانه وتعالى وجبروته وعظمته وكبريائه، وأنه ليس هناك أحد يكافئ الله سبحانه وتعالى أو يناظره أو يكون له ندا مهما كانت منزلته عند الله أو كانت منزلته عند الناس، سواء أكان صنما من حجر أو شجرا أو كان رجلا أو كان حيوانا أو كان شمسا أو كان قمرا أو كان نبيا أو كان رسولا أو كان وليا أو كان ملكا، فكل هؤلاء يطلق عليهم دون الله سبحانه وتعالى، لأنهم بشر ممن خلق الله سبحانه وتعالى وممن أناس الله سبحانه وتعالى، يعبدون من دون الله. ثم يقول تعالى: ما لا يضرهم ولا ينفعهم. وهذه قضية القضايا، أن يحكم الله سبحانه وتعالى على هؤلاء المعبودين من دونه أنهم لا يضرهم وأنهم لا ينفعون. ونقف عند هذا التعبير ما معناه. إذا قال الله تعالى ما لا يضرهم ولا ينفعهم، فإننا نعلم حقيقة أن من عبد الله أو من عبد من دون الله شيئا ضره ذلك الشيء، لأنه كفر ولأنه أشرك ولأنه أصبح من أصحاب الجحيم، فلا شك أنه يكون قد أصاب ضررا عظيما. فكيف يقول الله تعالى ما لا يضرهم ويقول وما لا ينفعهم؟ أما تفسير هذا المعنى، فإن قوله تعالى ما لا يضرهم يعني لا يضرهم إن تركوا عبادته، وما لا ينفعهم إن عبدوه، يعني لا يضر أو لا يستطيع هؤلاء أن يضروا الإنسان شيئا لو أنه ترك دعاءهم وترك النذر لهم وترك الصواب لقبورهم، لن يضره شيئا. وكذلك هم لا ينفعونه بشيء لو أنه دعاهم أو طاف حول قبورهم أو قدم النذور لهم، لن ينتفع بشيء. بل إن القضية معكوسة، فالله يقول ما لا يضرهم ولا ينفعهم، وتستطيع أن تعكس القضية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ما لا تركوا عبادته، ومال ينفعهم إن عبدوه. والعكس صحيح أيضا، فهو يضرهم إن عبدوه ولا ينفعهم إن لم يعبدوه. ما يضرهم وما لا ينفعهم. وقد يظن البعض أن هذا ذلك خاص بالأصنام المصنوعة من الحجارة وحدها، وأن الأنبياء والأولياء والصالحين والملائكة مبرؤون من هذا، فذلك الكلام موجه للأصنام فقط. وإذا استعرضنا نصوص القرآن الكريم وجدنا أن ذلك الحكم سائر حتى بالنسبة للرسل وبالنسبة لأعظم الرسل، فنجد أن ربنا سبحانه وتعالى يدمغ عباد المسيح بالكفر. ألم يعبدوا المسيح؟ ألم يدعوا المسيح؟ أليس المسيح رسولا من رسل الله؟ أليس هو روح الله؟ يعني الروح التي خلقها الله وكلمة الله كن فيكون. ولماذا لا يتبع الله سبحانه وتعالى من دعا المسيح كافرا؟ بل نجد انه في سورة المائدة يتحدث ربنا عن المسيح فيقول انه لا ينفع ولا يضر. ولماذا المسيح؟ فمحمد صلى الله عليه وسلم بنص القرآن قبل ان يموت وهو حي يرضى ويسعى بين الناس، يتحدث القرآن الكريم عنه انه لا يملك لنفسه فضلا عن الناس نفعا ولا ضرا، ولا يملك حياة ولا موتا ولا نشورا. قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا، قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا. فهو حي لا يملك لنفسه ذلك فضلا عن ان يملكه بعد موته. ونص القرآن الكريم في سورة الأعراف واضح، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فهو لا يملك لنفسه وهو حي نفعا ولا ضرا فضلا أن يملك ذلك بعد أن مات. يقولون لنا لماذا تطلقون هكذا بملء الفم على الرسول انه مات، وتطلقون على الاولياء انهم ماتوا؟ ان القرآن الكريم نهى ان يقول عن الشهداء انهم موتى، ونهانا حتى عن ان نحسب ان الشهداء موتى. ولا تحسبن مجرد الحسب، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله، فهم أحياء وليسوا بموتى. كذلك فإن القرآن ينهانا أن نقول عنهم موتى، فيقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله والذين قالوا هذا حفظوا شيئا وغابت عنهم أشياء، حفظوا انهم احياء فقط ولكنهم نسوا تتمة الاية ونسوا بقية الاية. فاحدى الايتين تقول انهم احياء ليس عندنا ولكن عند ربهم، والاية الثانية تقول هم احياء ولكن لا تشعرون بحياتهم. فنحن لا نشعر بحياتهم لانها عند ربهم. ثم لماذا اقتطعنا هاتين الآيتين اقتطاعا من القرآن الكريم ولم نكمل مجموعة الآيات التي جاءت في القرآن الكريم والتي حكمت على الرسول صلى الله عليه وسلم بالموت وقالت صراحة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ومن فهم عمر قولته التي قالها: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ويقول الله تعالى أيضا في القرآن الكريم: إنك ميت، إنك ميت بهذا النص، وإنهم ميتون. ويقول أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. إذن فالله سبحانه وتعالى حكم على رسوله صلى الله عليه وسلم بالموت، وقال إنه يموت، بل قال ذلك قبل أن يموت النبي بسبع سنوات كاملة، أو كما قال ابن القيم: إن في ذلك إرهاق بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وتعليم للأمة وتعويض لها على أن النبي الذي يعيش بينهم مفارق بعد حين، بعد سبع سنوات سيفارق وسيوسعه. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال إن هؤلاء أحياء عند ربهم، عند ربهم، وقال: ولكن لا تشعرون. ولكننا نسينا شيئا أيضا قاله القرآن الكريم، ونسينا أن نهتم به، ونسينا أن نتذكره، ونسينا أن نتدبره. ذلك هو قول الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى، وقوله سبحانه وتعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. والكلام موجه للرسول صلى الله عليه وسلم. الله يقول له: إنك لم تؤت القدرة على إسماع من في القبور، ولم تؤت القدرة على إسماع الموتى، لأن ذلك اختصاص الله سبحانه وتعالى وليس باختصاص بأمر. أفيقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، ثم نجد جماهير من الغوراء يذهبون إلى أضرحة الموتى وفيها جثث قد مضى عليها مئات السنين، ثم يقفون عندها ويلتمسون منها البركات والخيرات حتى تتشقق حناجرهم، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، فهم في غاية الغباء وفي غاية السماجة وفي غاية السماجة، كيف يدعون من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ثم إن هؤلاء الموتى من الذين قاموا بتمثيلهم؟ إنهم الأحياء. من الذي قام بتكفينهم؟ نحن الذين كفناهم. ما استطاع واحد منهم أن يكفن نفسه، نحن الذين غسلناهم. ما استطاع واحد منهم أن يغسل نفسه، نحن الذين حملناهم على أعناقنا إلى المقابر. ما استطاع واحد منهم أن يسير، أن يطير إلى مقبرته، نحن الذين حفرنا لهم في التراب، ونحن الذين وضعناهم في التراب بأيدينا، ونحن الذين أهلنا عليهم التراب، كما تقول فاطمة رضي الله عنها: يا أنس، أهان عليكم أن تهينوا التراب على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها: والله يا بنت رسول الله، لولا أنه أمرنا لما فعلنا. نحن الذين قمنا بهذا كله، الأحياء هم الذين فعلوا بأموات هذا. ومن عجيب الأمر أن الأحياء بعد أن فعلوا هذا بالأموات عادوا في اليوم الثاني، وعادوا في اليوم الثالث يطلبون من هؤلاء الذين أثروا بالثرى والذين تفسفت أجسادهم، عادوا يطلبون منهم البركات، ويطلبون منهم الأمجاد، ويطلبون منهم الرزق، ويطلبون منهم كشف الضر، ويطلبون منهم المنافع. أليست هذه جهالة؟ أليست هذه ضلالة؟ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كما قضيتان: أما القضية الأولى فهي قوله يكفر ويعبدون، وأما القضية الثانية فهي قولهم أو قوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ورد الله على القضية الأولى، ورد الله على القضية الثانية. أما رده سبحانه وتعالى على القضية الأولى وهي قوله ويعبدون من دون الله، قال: ما لا يضرهم ولا ينفعهم، لأن الذي يعبد لابد أن يكون ضارا ونافعا في الوقت ذاته. فمن هو الضار النافع الذي رأينا ضره ورأينا نفعه؟ رأينا كيف يرفع أقواما، وكيف يضع آخرين، كيف يخلق، وكيف يرزق، كيف بنى السماء، كيف أرسى الأرض، كيف خلق الخلق، كيف رزق الخلق؟ من الذي فعل هذا كله؟ قبل ان يخلق هؤلاء كان الله هو الرزاق الخلاق العليم القابض الباسط الخافض الرافع. وبعد ان مات هؤلاء ما زال ربنا سبحانه وتعالى قيوما مهيمنا خالقا رازقا معطيا مانعا ضارا نافعا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون. وما استطاع هؤلاء ان يفعلوا شيئا لا لانفسهم ولا لله. منهم من قتل ومنهم من اصيب ومنهم من مات او كلهم ماتوا ثم دفنوا في الثرى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ولكل كافر فلسفه ولكل مشرك فلسفه، اذ يستحيل على انسان ان يشرك ثم تواجهه وتقول له انت مشرك فيقبل منك هذا، وانما عليه ان يدافع عن نفسه. والشرك في زماننا هذا شرك طالت فلسفته وكثرت كتبه وكثرت مؤلفاته في الدفاع عن نفسه. ومهما طالت الكتب والمؤلفات التي ألفها المشركون المعاصرون فهي لا تخرج في قليل ولا كثير عما ألفه المشركون القدامى. هي المشركون القدامى كانوا يتكلمون باختصار، أما المشركون المحدثون فهم كثير السلطرة والكلام والضجيج والعجيج والمؤلفات والأتباع والأحزاب. ما يقوله المشركون المعاصرون هو ما قاله المشركون الأقدمون. اسأل واحدا من الذين يذهبون إلى ضريح البدوي، قل له ما الذي أتى بك إلى هاهنا؟ لماذا تطوف حول هذا الوثن؟ لماذا تقبل أعتابه؟ لماذا تلوذ بجنابه؟ لماذا تطلب منه البركات ولا بركات عنده؟ ما الذي دعاك إلى هذا؟ أنت مشرك. يقول لك أبدا أنا لست. إذن فلماذا جئت إلى البدوي؟ يقول لك هذه واسطة بيني وبين الله. والله أيها الناس ما زاد حرفا على ما قاله أبو جهل. أبو جهل ما قال غير هذا. أبو جهل كان يعتقد أن الخالق واحد ويعتقد أن الرازق واحد ويعتقد أن المعطي واحد ويعتقد أن المانع واحد، بل يعتقد أن مجيب المضطر إذا دعاه هو الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإنه يعلم أن ذلك هو الله. والله يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. الله وحده هو الذي خلق السماوات والأرض. بل إنهم يسمون الله بأسمائه الحسنى فيقولون العزيز الحكيم، خلقهن العزيز الحكيم. لكن ما هذه الآلهة؟ ما مناة من لات والعزة؟ ومناة واللات والعزة ليس مجرد أصنام وأد وسواع ويغوث، وإنما مجموعة من الأولياء والصالحين. لا تتصوروا أن ود وسواع ويغوث كمصطفى أحبار أبدا، لأن الإنسان ما وصل من البلح إلى هذا الحد أبدا. هم جماعة من الصالحين كما روى البخاري عن ابن عباس حبر الأمة أنه قال إنهم كانوا قوما صالحين في أيام نوح، كانوا جماعة من الصالحين. ما لماذا تعبدون وتدعون هؤلاء وتطوفون حولهم وتقدمون لهم النذور والقرابين؟ يقولون لك كما روى الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة الزمر، ما نعبدهم يعني ما ندعوهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ليقربونا إلى الله، هؤلاء شفعاؤنا عند الله يشفعون لنا عند الله. نفس الكلام والقضية هي هي. نحن قوم مذنبون، أنا مذنب، أنا إنسان عاصي، أنا كذا أنا كذا، وهؤلاء الموتى طاهرون. ومن العجيب أن قضية الطاهرين توسعنا فيها حتى شملنا أشياء كثيرة، حتى أصبحت هناك قبور تقام على حيوانات ثم نقول إنهم طاهرون. حمراء حمير تأتي ببركات ثم نقيم عليها مقابر كما يفعلون. ندعو هؤلاء لماذا؟ لأنهم أطهار ضررة ونحن منحرفون فجرة، فندعو هؤلاء ليقربونا إلى الله زلفى. نفس الحجة. والله سبحانه وتعالى يرد على هؤلاء فيقول ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. شفعاء يشفعون فينا عند الله. إذن هم مؤمنون بالله لا شك في هذا، لأنهم يقولون شفعاؤنا عند الله. والله يرد عليهم ردا عجيبا بليغا رائعا، يقول قل أتعلمون الله بما لا يعلم؟ ما هذا الكلام الجديد الذي تقولونه؟ هؤلاء شفعاء؟ من الذي نصرهم في هذه المناطق؟ من الذي جعلهم شفعاء؟ الله الذي جعلهم. إن الله لا يعلم عن هذا الموضوع شيئا. وإذا قال الله أنا لا أعلم عن هذا الموضوع شيئا، فما معنى هذا؟ معناه أنه لم يحدث أساسا أن اتخذ الله هؤلاء شفعاء. قل أتعلمون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ لا يعلم أن له شفعاء في السماوات ولا يعلم أن له شفعاء في الأرض. قل أتعلمون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وهنا نتوقف لنسأل، أليست هناك شفاعة؟ والجواب نعم، هناك شفاعة. ولكن أيها الناس علينا أن نفهم متى تكون الشفاعة، متى وأين. الشفاعة لا تكون إلا في الآخرة، لا شفاعة في الدنيا على الإطلاق، الشفاعة في الآخرة. والشفاعة في الآخرة كما قلت لكم لها قواعد، لم تترك هكذا هملا، وإنما لها قواعد. قاعدتها الأولى أن الله هو الشفيع، قل لله الشفاعة جميعا. قاعدتها الثانية أن أحدا لا يشفع إلا بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. القاعدة الثالثة أنهم لا يشفعون إلا لمن رضي الله عنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. القاعدة الرابعة أن الكافرين لا تنفعهم الشفاعة، وأن المشركين لا تنفعهم الشفاعة كما تنفعهم شفاعة الشافعين. قد يسأل واحد من الناس، ولكننا نعلم أن هناك شفعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي الشفاعة العظمى، هذا حق، فلماذا لا نسأله صلى الله عليه وسلم بموجب هذه الشفاعة الآن في الدنيا، ولنتعجل الأمر، سنقف ونقول له يا رسول الله ادع لنا ربك، يا رسول الله اعمل كذا، يا رسول الله اعمل كذا، لأنه هو الشافع المشفع صلى الله عليه وسلم، ولأن الله يوم القيامة يوحي إليه بمحامد يحمده بها، ثم يقول له ارفع رأسك واجعل صوتك واشفع تشفع، فنحن نسأله بموجب هذه الشفاعة. ونقول له إن الرسول صلى الله عليه وسلم موعود الآن فقط بالشفاعة، موعود، ونحن ندعو له الآن بهذه الشفاعة، ندعو له، مش ندعوه، يدعو له أن ينال هذا الحظ، أن ينال هذا المقام. فنحن ندعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطيه الله الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة. ندعو له الآن، وهو قال عن هذه الوسيلة أو ذلك المقام إنها درجة في الجنة لا تنتهي إلا لعبد من عباد الله، وأدعو الله أن أكون أنا. ما زال يدعو الله أن يكون هو، وما زلنا ندعو الله له بهذا، فما بال هؤلاء الناس لا يكادون يفقهون حديثا؟ ما بالهم حكموا له صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، ثم إنها في الآخرة فجلبوها إلى الدنيا، وأخذوا يدعون بموجب هذه الشفاعة في الدنيا. سبحان الله، إنها شفاعة في الآخرة وليست بشفاعة في الدنيا. ثم إذا جاز لنا أن ندعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بموجب هذه الشفاعة، فإن عندنا أيضا معلومات تفيد أن الملائكة يشفعون، وأن الأرض تشفع، وأن الأطفال يشفعون، فلماذا لا نتوجه أيضا إلى قبور الأطفال ونقول لهم اشفعوا لنا عند ربنا؟ ولماذا لا نسأل الأرض ونقول لها يا أرض ببركتك اشفعي لنا عند ربنا؟ وهذه كلها أشياء بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تشفع. إن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الثامنة عشرة من سورة يونس يبين لنا أنه ليس عنده من العلم شيء عن هذه الشفاعة. وإذا قال ربنا قل أتعلمون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، كان معنى هذا إذا كان الله يثبت أنه لا علم عنده في السماوات ولا في الأرض عن هذه الشفاعة، كان معنى ذلك أن هذه الشفاعة ساقطة، وأنها غير موجودة وأنها لا أساس لها. هذه الشفاعات التي خرفت في طيارها مجموعات من المقتولين فذهبوا إلى القبور وملأوا الدنيا قبورا وملأوا الجو ضجيجا يدعون هذا المرأة إلى الموتى يطلبون منهم الشفاء ويطلبون منهم النجاة ويطلبون منهم كشف الضر ويطلبون منهم تفريج الهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 19 من سورة يونس عليه السلام: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. وفي هذه الآية كسابقتها مواقف. الموقف الأول عند قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة. كان الناس جميعا على التوحيد. ألم يكن أبو الناس جميعا آدم؟ ولقد كان آدم موحدا وكان عالما بصفات ربه وعابدا لربه على أحسن وجه وأكمل وجه. ثم خلف من بعد آدم وأولاده الصالحين قوما من الفاسقين والمستهترين فأشركوا بالله واختلفوا. فبعث الله نوحا عليه السلام. واستمر نوح عليه السلام وهو أبو البشرية الثاني، أبو البشرية الأول آدم وأبو البشرية الثاني نوح، استمر يدعو 950 عاما. ثم دعا على قومه كما تعلمون وقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فمسحت منهم الأرض وأغرقهم الطوفان. وناجى نوح بمن آمن معه وما آمن معه إلا قليل، وكانت هذه القلة موحدة مسلمة صالحة. ثم اختلفوا مرة ثانية وهكذا. كلما فسد جيل وكلما فسدت أمة بعث الله رسولا يذكر الناس، إلى أن جاء إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام. وسكن إسماعيل على جزيرة العربية جزيرة واحدة إلى أن جاء عمرو بن الحي الخزاعي فسير السوائب وبحر البحيرة ووصل الوصيلة وحمى الحامي وغير الحنيفية السمحة وغير دين إبراهيم وجاء بالأصنام وحمل الناس أصنام من مكة ليتذكروا بها مكة وصنعوا تماثيل. وكان حول الكعبة لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 309 أصنام. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. لولا أن الله سبحانه وعد أن القضاء في الآخرة وأن القضاء مؤجل ليوم لا ريب فيه، لولا هذا لقضى الله بين الخلائق في الدنيا. ولكن الله جعل الدنيا دار عمل وجعل الآخرة دار جزاء. ففي هذه الآخرة وهي دار الجزاء يقضى بينهم فيما فيه يختلفون فيما، ولكن الله جعل الدنيا دار عمل وجعل الآخرة دار جزاء. ففي هذه الآخرة وهي دار الجزاء يقضى بينهم فيما فيه يختلفون فيما اختلفوا فيه وفيما تفرقوا فيه وفيما بعدوا عن دينا. والعجيب أن القرآن الكريم يبين لنا أن التفرق لا يكون إلا بعد العلم، كما يقول: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، ثم يقول: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. من بعد ما جاءتهم البينة تفرقوا، من بعد ما جاءهم العلم بغوا وتفرقوا ونسوا التوحيد ونسوا أوامر الله ولكن سنن بعدما كانوا موحدين وبعدما كانوا مسلمين. كان الناس وما كان الناس إلا أمة واحدة تختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك، وهذه الكلمة التي سبقت من الله أن يؤخر عدله، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله وقدر. ربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقول الآية 20 بعد 100: وقالوا لولا أنزل، ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. هذه الآية آية عظيمة القدر، مليئة بالمعاني الجليلة، لكنها في حاجة إلى من يتدبرها بعمق وبفهم، لأنها آية بعيدة المرمى، وما زال الحديث مستمرا في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الوحي الذي أنزل عليه من ربه، كشأن سورة يونس كلها. فالسورة من أولها تقول: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. ما زال الحديث مستمرا في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي تبيين أن الوحي الذي أنزل عليه إنما هو من عند الله. في هذه الآية 20 بعد 100 يقول الله تعالى: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. حب أن أوضح الأول نقطة مهمة: بعض الناس يسمي ما يلقى إلى الأنبياء معجزات، يقولون معجزة موسى كذا، معجزة عيسى كذا، معجزة محمد كذا. هذا التعبير خطأ، لم يرد لا في القرآن ولا في السنة تسمية معجزة إطلاقا. هذا اللفظ ليس في القرآن وليس في السنة، إنما الذي جاء في القرآن وفي السنة آية، والآية شيء والمعجزة شيء آخر. كلمة معجزة كلمة وضعها الواضعون علماء الكلام، قاتلهم الله، علماء الكلام هم الذين وضعوا هذا اللفظ معجزة. ويا ليتهم وقفوا عند هذا الحد، بل أخذوا يفرقون بين المعجزة والكرامة والسحر، فرضوا علينا فروض معجزة كرامة سحر، وأخذوا يفرقون بين الثلاث. كما قلت لكم، لم يرد في القرآن الكريم لفظ معجزة، ولا في كتب الحديث المعتبرة كلها لفظ معجزة، إنما فيها لفظ حتى المشركين ما قالوا معجزة ولا طالبوا بمعجزة، إنما المشركون كانوا يقولون آية، نريد آية. فهم هنا يقولون: ويقولون لولا أنزل عليه آية. وفي سورة أخرى رب الله عليه يقول: وما منعنا أن نرسل بالآيات. ويقولون أيضا: لولا أنزل عليه آية كما أرسل المرسلون. لماذا لا تنزل عليه آية كآيات المرسلين؟ ما هي الآية؟ ايه السبب في التركيز على كلمة آية ورفض كلمة معجزة؟ لأن القضية مش قضية مطالعة أبدا، هي قضية علامة على صدق الرسول. فالآية التي يجريها الله سبحانه وتعالى على يد رسوله صلى الله عليه وسلم إنما هي علامة في ذلك الوقت على أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود فقط إعجاز البشر، أن يعجز البشر على ليس هذا هو المقصود أو الهدف الأساس، إنما المقصود والهدف الأساسي أن يأتي ذلك الرسول ومعه برهان من الله وآية وعلامة على صدقه. فهم يقولون: لو أنزل عليه آية من ربك، لماذا لا ينزل على محمد آية من الله؟ هم بهذا ينكرون القرآن، لا يريدون أن يقروا بأن القرآن آية الآيات وأنه آية الله الكبرى، لا يريدون أن يقروا بهذا، فيقولون: نريد آية
ومقترحاتهم معروفة، يقترحون أن يكون هناك ملائكة، والله يرد عليهم ويقول لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، ويقول قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين إذا لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، فليس هناك ملائكة يمشون في الأرض مطمئنين. ولو أننا بعثنا ملكا لقالوا كيف يكون ملك هيكون في صورة رجل، فيقولون إنه رجل ثم يقولون إنه ليس ملك ثم يقولون إنه ليس برسول فتتضاعف المشكلة، ويقولون لولا أنزل عليه آيات من ربك. رد الله سبحانه وتعالى ردا مختصرا فقال فقل إنما الغيب لله. العبارة لما قرأت بهذا الأسلوب هم يقولون نريد آية، وفي سورة الإسراء أيضا يطلبون آية، قالوا لن نؤمن لك حتى تصدر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كتفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ما رأي المستشرقين فيها؟ المستشرق هو مين؟ الرجل الغربي الذي يقرأ اللغة العربية وعلوم المسلمين دي نسميهم مستشرقين. مستشرقين يعني هو غربي يقرأ في كتب الشرقيين أو كتب العرب. وعندنا مستغربين يبقى عايش هنا وعقله هناك، ففي مستشرقين من هناك عقله هنا وفي مستغربين من هنا عقله هناك، والاثنين بيضين الاثنين عقول مختلة. أصحاب العقول المختلة من المستشرقين والمستغربين ومن المبشرين بيقولوا ايه؟ بيقولوا كان القرآن يهرب من دعاوى المشركين، يعني كانوا بيحرموا الرسول فالرسول يهرب له بيرسل. هم قالوا له مقترحات اهي قدموا له المقترحات فرد انهم سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا. وهنا بيقولوا له ويقولون لولا انزل علي آية من ربي، ردوا انهم فقل انما الغيب لله دين على ابني، يقولون لولا انزل علي آيات من ربي فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين، ده مش ربي ابدا ده كلام المستشرقين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. لو جبنا الحاجات دي كلها برضه مش اثنين. ربنا سبحانه بيقول ايه؟ ولن نؤمن لرقيه تطلع السماء ولن نؤمن لرقيه حتى تنزل علينا كتابا نقراه. تطلع السماء قدامي ومين قلبه هنؤمن لحد ما تبعت لنا جوابات باسمائنا تترجانا فيها نؤمن. ربنا يقول ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقالوا انما سكرت ابصارنا. برضو لو نزلنا جواب من السماء هيقولوا سحرنا محمد. ولا يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. ويقولون للرسول ابن عمته بيقول له والله لو فعلت كل هذا لما امنت به. هم هنا في الآية 20 يقولوا ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. المفسرون جميعا وقفوا في هذه الآية وما استطاعوا أن يقولوا فيها كلاما مفيدا. يقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، قال المفسرون هذا تدخل في غيب الله فرد الله عليه وقال قل فإن الغيب لله. أبدا ليس هكذا يقال في القرآن، إنما هم يقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. رد الرسول صلى الله عليه وسلم كما علمه الله فقال فقل إنما الغيب لله. الآيات جايه انتم مستعجلين ليه؟ الآيات تتأتي لكنها غيب من غيب الله لا يجليها لوقتها إلا هو. آيات كثيرة جدا تتأتي اصبر. وجاءت الآيات وكان من هذه الآيات ومن أعظمها رسول الله لك. رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه كان آية، ونجاحه المتفوق والمنقطع النظير كان آية، وسرعة الفتح الإسلامي السرعة المذهلة التي لا نظير لها في العالم آية، وطبيعة الفتح الإسلامي آية لأنه فتح لغة وفتح دين وفتح حضارة وفتح عمران. ثم الغزوات التي خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم آية، الأخوة العظيمة التي قامت بين المهاجرين بعضهم مع بعض وبين أهل مكة والمدينة آية، والله يقول له وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. اذا كل هذه ايات ستظهر واحدة واحدة. قل فان الغيب لله وستتجلى الايات. قل فان الغيب لله انتظروا هذا الغيب وانا ايضا سانتظر. فاذا كنتم انتم لا تعلمون الغيب فانا ايضا لا اعلم الغيب. انا لا اعلم الغيب وانا رسول الله وانتم لا تعلمون الغيب. مطلوب من كل واحد منا ان ينتظر ويتأنى ليراقب الايات ولا تأتي اية بعد اية. ويقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت اية محمد العظمى بعد القرآن هي حياته صلى الله عليه وسلم. حياته نفسها اية.
فانتظروا اني معكم من المنتظرين يعني ترقبوا الايات التي ستأتي فانا اترقب معكم هذه الايات. ويقولون لولا انزل عليه اية من ربه فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين.